الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم اليومي الرايح. الرايح يجيكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ الحلقة في هني رسالة نصية تذكرنا بأهمية الاستغفار، فتقول: ما أجمل أن تداوم على الاستغفار، فهو يجلب الرزق ويبعث الراحة في نفسك. عطر أنفاسك بالاستغفار، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. مستمعين اليوم، في اليوم فقراتنا في الرايح أكيد بتكون فقرات متنوعة ومتعددة مثل ما تعودتوا علينا. دوم نبدأها بالفقرة الرئيسية أو الفقرة الأساسية في البرنامج، واليوم بيكون موضوعنا الرئيسي في الفقرة هذه عن موضوع اقتصادي يمكن نعتبره شوية، فكرة الادخار الأسري. منو أكثر ادخار في أفراد الأسرة؟ هل الحرمة أو الريال؟ منو اللي يحب يدخر وعنده ثقافة الادخار؟ هل الريال أو الحرمة، الزوج أو الزوجة؟ في هاي الفقرة بنستضيف الأستاذ عبد الله الشامسي، مدير عام للهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون وخبير اقتصادي. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل إلى فقرة تدري أن. في تدري أن اليوم عندنا دراسة جدا نتائجها مغايرة ويمكن غير المعتاد عليه. الدراسة تقول، أو لا ما بنقول دراسة شو تقول، الدراسة بنتساءل في الدراسة: منو أكثر ثرثرة؟ منو اللي أكثر هذربان، الحرمة أو الريال؟ الجواب عن هاي السؤال بيكون في فقرة تدري أن. عقب ما ننتقل لفقرة بنيان، واليوم بنحط رحالنا في مدينة العين دار الزين، وبنسولف عن البنيان في العين اللي يرجع فيها إلى آلاف السنين، وبيكون ويانا الأخ محمد عامر النيادي مدير إدارة البيئة التاريخية بهيئة أبو ظبي للسياحة. وفي الساعة الثانية من برنامجكم الرايح بتكون مثل ما تعرفون الفقرة الطبية والساعة الطبية في دوهة تبرة، واليوم بنتكلم ويا الدكتور عن أمراض القلب. هذا ملخص لحلقة اليوم والمواضيع اليوم. طبعا لازم نذكركم بأرقام التواصل ويانا على رقم التليفون 0436999950، الرسالة النصية على 4477، ونستقبل مشاركاتكم وإضافاتكم واقتراحاتكم على رقم الواتساب 0561776664. هذه ملخص لفقرات الرايح اليوم، وإن شاء الله أن فقرات تكون تحوز على إعجابكم ورضاكم. الحين مستمعينا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل نكمل ونبدأ مشوارنا في الرايح. كنتم ويانا.
شلاتنا
بتفكر بك وهو يسبك واذكر الماضي ولذاته، بتفكر بك وهو يسبك واذكر الماضي ولذاته، بتفكر بك وهو يسبك واذكر الماضي ولذاته، بتفكر بك يشوفك وهو يشوفك والكر الماضي ولذا تلتني في الوقت قربك كان شفت القلب لا 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 تلت دربي يشبك في دربك والتقي به قلبك لا تلت دربي يشبك في دربك والتقي به قلبك لا تلت دربي يشبك دربك والتقي به قلبك لا تلت دربي يشبك في دربك والتقي به قلبك لا ما هقت القلب يا دربك وانت عقه وانت شفاته ما هقت القلب يا دربك وانت عقه وانت شفاته ما هقت القلب يا دربك وانت عقه وانت شفاته ما هقت القلب يا دربك وانت عقه وانت شفاته قلبي اللي متيم بحبك في المنام تزيد هزاته قلبي اللي متيم بحبك في المنام تزيد غزاته قلبي اللي متيم بحبك في المنام تزيد غزاته قلبي اللي متيم بحبك في المنام تزيد غزاته من هو قلبك ومن سبك سهرني الليل ما باته من هو قلبك ومن سبك سهرني الليل ما باته من هو قلبك ومن سبك سهرني الليل ما باته من هو قلبك ومن سبك سهرني الليل ما باته روح في حالتك بربك ما لقيت القلب دوياته 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 يهتني بك زادك وشربك والهير طالت مساواته يهتني لك زادك وشربك والهير طالت مساواته يهتني لك زادك وشربك والهير طالت مساواته يهتني لك زادك وشربك والهير طالت مساواته لتقربك ساكن بغربك والتقي به قلبك بذاته 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 يا حبيبي صدق انا احبك ثابت في القول مناته يا حبيبي صدق انا احبك ثابت في القول مناته يا حبيبي صدق انا احبك ثابت في القول مناته يا حبيبي صدق انا احبك ثابت في القول مناته بالتفك بك وهو يسبك والكر الماضي ولذاته بالتفكر بك وهو يسبك والكر الماضي ولذاته شلات
الأولى 107.4
أجندة إعلامية بروح وطنية. كونوا جزء من أكبر حدث إعلامي محلي. منتداكم منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015 في قاعة الشيخ سعيد 3 بالمركز التجاري العالمي بدبي. تجار من هالدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كان طبعا في وقته ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة عن إجماع فلوس، وهذاك إجماع فلوس، هذاك إجماعها مدينين وهذا لا إجماعها وياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى صدى الماضي،
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكل من انضم لسماعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. حقيقة قبل ما نبدأ فقرات اليوم نبغي نسلط الضوء أن اليوم أو في مثل هاليوم من قبل 11 سنة تقريبا انتقل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى رحمة الله في هذا اليوم. طبعا ما نبغي نمر يمر هذا اليوم مرور الكرام، بس حبينا نترحم عليه والله يغفر له والله يجزيه كل خير على كل خير هو سواه لدولة الإمارات أو للشعوب العربية أو الدول الإسلامية أو العالم كافة. إن شاء الله يكون في ميزان حسناته والله يغفر له، وإن شاء الله نكون نحن في دولة الإمارات محافظين على نهجه وعلى سيرته وعلى الخريطة اللي هو حطها ورسمها لدولة الإمارات واتمناها. إن شاء الله هو حين في مكان أحسن، وإن شاء الله يكون يعني مرتاح ليكون دولتنا في هاي المكانة، وكون شعب الإمارات في هذه المكانة، وكوننا نحن جميعا أبناء زايد ممتثلين للشيء اللي هو بغى والشيء اللي تمناه من شعب دولة الإمارات، فالله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. الحين لازم نرد ونتابع فقرات الرايح، الفقرات اليومية. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، اليوم الفقرة الرئيسية بتكون عن الادخار. الادخار مسؤولية منو؟ الادخار يعتبر، أنا أحس أن الادخار هو ثقافة، ثقافة، ويعتبر الادخار هو صمام أمان للأسر. طبعا هذا صمام الأمان ضد التوتر، ضد القلق، الخوف من المستقبل وما يعني شو الأشياء اللي بتينا في المستقبل. فالإدخار هنا يكون نوع من الأمان بعد الله سبحانه وتعالى. أكيد الإدخار، ثقافة الإدخار تحتاج أن الواحد يكون عنده دورات أو مهارات تعلم كيف الإدخار وكيف يكون في تدبير لميزانية الأسرة. الإدخار مو مرتبط بس بالراتب الكبير، لا، حتى لو الراتب يعني مهما كان لازم يكون فيه هناك نوع من الادخار، في جزء بسيط يقتطعونه من الراتب يخلونه على جنب، هذا يعني مخلينا يعني للزمن مثل ما يقولون. تختلف طرق الادخار لكنها أكيد كلها تصب في معنى واحد اللي هو يعني توفير مبلغ معين لمثلا استخدام عقوب واحد بيسوي له مشروع، واحد بيبني بيت أو أي شيء، كل واحد حسب اهتماماته وحسب أولوياته. في ناس تقول لك لا، هي ضد ثقافة الادخار وتقول لك اصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب. هل هالكلام صحيح أو مو صحيح؟ هذا اللي بنتعرف عليه اليوم. الادخار حتى مذكور في السنة النبوية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا وأطعموا وادخروا، ووردت كلمة الادخار على لسان عيسى عليه السلام في سورة آل عمران في قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فالادخار يعني موجود كثقافة من قديم الزمن، موجود في السنة النبوية، موجود في قصص الأنبياء، موجود في عاداتنا وتقاليدنا وفي تراثنا يعني، فهذا شيء جدا مهم في الحياة. الادخار يعني نقدر نقول إنه مثل ما ذكرت وضع ميزانية الأسرة واقتطاع جزء من هاي الميزانية أو من هذا الراتب للزمن نخليه على جنب. غلط إن الواحد يكون يصرف كل شيء كل شيء كل شيء. غلط إن يوم نشوف إن ما شاء الله في ناس يعني وضعهم لا بأس به لكن يشتكون إن آخر الشهر أو قبل نهاية الشهر ما عندنا شيء. ليش؟ لأن في يعني مرات يكون في سفه في الإنفاق. في فرق بين السفه وفي فرق بين البخل. يعني من القواعد المهمة في الادخار إن ما أعرف شوية بكل كلام اقتصادي بس اسمحوا لي، في قاعدة تقول إن أي استثمار يجب أن تكون فائدته أعلى من قيمة التضخم السنوي، وإلا فإن لا فائدة منه لأنها ستاكل هاي النقود مع مرور الوقت وتصبح لا تساوي شيء. القاعدة وهالشيء بنأكد عليه وبنسمع أكثر من ضيفنا. القاعدة الثانية في الادخار للموظف تقول 10-20-70، بس باخذ هالجملة وبناخذ ضيف الكنترول يقولوا لي 10-20-70 بس لأن حسيت أن هي مفيدة وممكن تخدم أو شرائح من المجتمع، اللي هي أنفق شهريا 70% من دخلك على كل الالتزامات وأنفق شهريا 20% من دخلك على الاستثمار قليل المخاطرة، وهذا اللي بنعرفه من الضيف، وأنفق 10% شهريا من دخلك على الاستثمار شديد المخاطرة. شو الفرق بين هاي الأشياء وهل نظرية 10-20-70 صحيحة أو لا؟ هذا اللي بنتعرف الحين عليه من ضيفنا الأستاذ عبد الله الشامسي، مدير عام للهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون وخبير اقتصادي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شحك أستاذ عبد الله.
نجيب الشامسي.
نجيب الشامسي، اسمح لي.
لا ولا يهمك.
مثل ما سمعت في المقدمة، نحن اليوم بنتكلم عن ثقافة الادخار، فلو تحدثنا بداية وسمعت يمكن هالقاعدة اللي ذكرناها، فنبغى نعرف يعني شو هي مفهوم الادخار وثقافة الادخار وكيف يكون الادخار مجدي أصلاً.
في البداية اسمح لي أنا أقول لك أن من للأسف أن مجتمع الإمارات كبقية المجتمعات العربية تتصف أو تتسم بالنزعة الاستهلاكية الحادة كبقية المجتمعات العربية. المجتمعات العربية يعني عندهم مبدأ أصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى وقفة ودراسة بحيث أن تكون لدينا ثقافة استهلاكية وثقافة ادخارية. يعني أن الثقافة الاستهلاكية تستند على أن لا يجب أن نصرف كل ما لدينا على أمور استهلاكية، سواء المواد الاستهلاكية الغذائية أو الخدمات أو السفر أو ما شابه ذلك، وقد نضطر أحيانا إلى اللجوء إلى البنوك. وما أكثر الأرقام المفزعة، الأرقام حول حجم القروض الشخصية أرقام مفزعة بالفعل، ليس للمجتمع الاقتصادي وللمجتمع في دولة الإمارات عن حجم القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك التجارية.
صحيح.
إلى الأفراد، ومعظمهم طبعا مواطنين اللي هم يلجون أكثر للبنوك التجارية للاقتراض لأنهم يفتقرون إلى الثقافة الاستهلاكية وأيضا يفتقدون إلى الثقافة الادخارية. يجب أن نصرف، يعني عندنا ميزانية، عندنا دخل شهري، الدخل الشهري هذا يجب أن يتوزع إلى قسمين، قسم للاستهلاك مثل ما تفضلتي بالقاعدة، وقسم آخر يتوجه نحو الادخار. وربما أن هذا الادخار قد لا يتوجه في النهاية يمكن للاستثمار، ولكنه يتوجه إلى استهلاك ولكنه مؤجل، استهلاك مؤجل. يعني مثلا حينما المرء أو الإنسان يدخر جزء من راتبه لأن عنده رؤية معينة أن حتى لا يضطر للجوء للبنوك التجارية، يقوم بادخار جزء من دخله لأن عنده خطة ورؤية أن يشتري بيت مثلا لأسرته أو يوسع في بيته أو بحكم زيادة أفراد
الأسرة،
أو أن يشتري سيارة أو أن حتى يسافر، ولكن هذا يعني مؤجل بحيث أنه لا يضطر أنه يلجأ إلى البنوك التجارية أو للسدانة من الأفراد بحيث أن يغطوا له احتياجاته المالية لظروف ما قد تكون مستعجلة أو لصرف أموال أو دفع فواتير المدارس أو الخدمات الصحية، كل هذه تعتبر، ولكن في جزء من، إذا ظل جزء من المال يتم تحويله إلى استثمار. استثمار بالتأكيد لابد أن تكون لدينا ثقافة أيضا استثمارية، أن هناك يعني الدخل الشهري هذا اللي نحصله إذا اقتطعنا جزء منه وأجلناه واستثمرنا فيه وتم تدوير هذا المبلغ سواء في أسهم، في سندات، في ما شبه ذلك، بحيث أن يكون هناك في عائد ثابت أو في حتى في وديعة يكون عائد ثابت لأفراد الأسرة. كذلك لابد أن يكون هناك في مفهوم لدى الأفراد في مجتمعنا، مفهوم ميزانية الأسرة، أن كل فرد يفترض أن يساهم في ميزانية هذه الأسرة. كل فرد قادر ولديه دخل ثابت كونه موظف، أن يكون عنده دخل ثابت وبالتالي يقتطع جزء من دخله الشهري يدفعه لرب الأسرة. رب الأسرة هذا هو ملزم بتقسيم هذه المبالغ، لربما أنه يكون هناك في شراكة في بناء بيت أو في استثمار، بدل ما أو في يعني استثمار مؤجل، يكون هناك في مبلغ معين لشراء أرض، لشراء عقار، لشراء سيارة مشتركة للعائلة، يكون هناك في مبالغ معينة بدون أن نحن نصرف دائما كل دخلنا على نفقات استهلاكية للأسف. وهل الاستهلاك موجود؟ وحتما لابد، لأن الاستهلاك أيضا إيجابيات على الوضع الاقتصادي، أن يكون في تدوير لرأس المال أن يتحرك في الأسواق، ولكن ليس كل ما يعني يأتينا من عبارة من رواتب وأجور ننفقها أو ننفق الجزء هذا كله في هيئة سلع استهلاكية أو خدمات، وبالتالي قد نضطر في يوم ما إلى اللجوء للبنوك التجارية أو الاستدانة من الأفراد. يعني نحن نشوف هذه الأرقام، وحتى بعض الأسر للأسف، بعض الأفراد من المواطنين حتى يلجؤون للجمعيات الخيرية أو الجمعيات اللي تقدم مساعدات. لماذا يتم اللجوء وبإمكان نحن نستطيع أن ندخر جزء من دخلنا وبحيث أن يغنينا هذا المبلغ اللي يتم تحويله شهريا بعد حين، يغنينا عن السؤال أو عن طلب المساعدة من جمعية أو من أفراد أو من حتى من اللجوء إلى البنوك التجارية.
على طريق الجمعيات أستاذ، الجمعيات أقصد، في هناك الجمعيات اللي يسوونها، أكثر شيء يسوونها يمكن الحريم في الدوامات، الجمعيات الشهريه لو اخذ مثلا 1000 درهم من يمعك وكل حد يستلم، مثلا وصلنا 50,000 الخمس، كل شهر حد ياخذ المبلغ هذا. في ناس تنتقدها وفي ناس تقول لك لا هي مجديه واحسن مني انا اصير اخذ قرض من البنك بفوائد، فشو نصيحتك بخصوص الجمعيات الشهريه؟
شوفي، لو انا اقول لك يعني كلنا، وانا احد الناس اللي مستفيدين حقيقه من هذا المبدا، من هذه الجمعيات اللي تتاسس، بالعكس هذا امر جدا جدا ايجابي، هو في نوع من الالتزام والادخار الإجباري، لأن لما يكون عند الإنسان مبلغ معين، مبلغ يعني محرز مثل ما يقولون كبير، يستطيع أن يشتري بشغلة معينة هو كان يحلم أن يحصلها، وبدون ما أن يلجأ للبنك ويدفع فوائد على مثلا على أقساط شهرية أو شراء سيارة بأقساط شهرية، لديه مبلغ سيولة متوفرة لديه، يستطيع أن يشتري الشيء اللي يرغب به بدون أي إعسار أو مشكلة تواجهه، أو أنه يريد أن مثلا يغطي تكاليف مدارس أولاده أو تغطية خدمات صحية مفاجئة، يعني يكون عنده في مبلغ معين. بعضهم يؤجل هذا المبلغ، يقول أنا أبغي مثلا المبلغ هذا بالصيف، بحيث أنه هو يفكر أنه يبغي يسافر، فيكون عنده في مبلغ موجود قد وفره عبر الأشهر السابقة، ويكون هذا المبلغ موجود. وبالعكس هذه أنا أعتقد أنها خطوة جدا جدا إيجابية، طالما أن نحن يعني نلجأ لبعضنا البعض، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي اللي يحث عليه حتى الإسلام أو دين الإسلام. يعني
تمام، الحين نبغى نتعرف على الادخار، مسؤوليته منو في الأسرة، أو حتى ما بنقول مسؤوليته منو الأكثر ادخارا، هل الريايل أكثر حرصا على الادخار أم من الحريم؟
هذا السؤال صعب. شوفي، المرأة أكثر انفاقا على مسائل معينة، والرجل أكثر انفاقا على مسائل معينة. المرأة تنفق في كثير من الأحيان، وخاصة إذا مرت في ظروف نفسية تعتقد أن هي الإنفاق الاستهلاك أن تروح للسوق تشتري أشياء معينة، ربما تعتقد أن من خلال المشتريات هاي هي تعتبر مسكنات لحالتها النفسية لسبب ما، لأن المرأة دائما طبيعتها كونها أنثى وحساسة، فتعتقد أنها تشتري أشياء هي بتسكن حالة الاضطراب النفسي اللي عندها. والرجل أيضا ينفق في جانب آخر وهو إنفاق ملزم به، سواء في ما يتعلق بتغطية مدارس، تكاليف المدارس أو الخدمات الصحية أو ما شبه ذلك، أو حتى بناء بيت أو شراء سيارة، هو ملزم بهذه النفقات اللي نعتبرها نفقات كبيرة. ولكن المرأة هي أكثر إنفاقا في جانب معين، لكن أغلب الإنفاق هو إنفاق استهلاكي. ولذلك التوعية المطلوبة أن المرأة والرجل يجب أن يدركون أو يوعون بأنهم هم شركاء، سواء كان هذه المرأة هي بنت أو زوجة أو أخت، هم يعيشون في أسرة واحدة، يكون في نوع من التكاتف والتكافل لتكوين ميزانية، حتى أن يغطون بعضهم البعض في المستقبل. إذا مثلا اليوم البنت تبغي تشتري سيارة أو تحتاج لسيارة، فليش ما يتم شراء السيارة هذا من الميزانية الموجودة؟ يعني بتاريخ معين لدينا مبلغ معين نستطيع أن نشتري سيارة لهذه البنت لحاجة ضرورية، يكون في نوع من التوجيه. يعني الرجل أعتقد أنه أكثر عقلانية في الإنفاق الاستهلاكي من المرأة، لأن المرأة تحكمها عواطف أحيانا، الجانب العاطفي أكبر عندها من الرجل بعض الأحيان. طبعا
أستاذ نجيب، حين نتكلم عن الادخار، متى يكون الادخار مجدي، وشو ممكن أوجه الادخار أو الاستثمار؟ يعني كل واحد على قد راتبه على قد حاله، ممكن حد بيقدر يشتري مثلا عقار، فشو هي أوجه الادخار أو أوجه الاستثمار المعقولة اللي يعني تتحمل ميزانية قليلة وتكون في نفس الوقت لها عائد مربح للمدخر أو المستثمر الصغير هذا؟
هو شوفي، المرحلة الوسطى بين الدخل والاستثمار هي مرحلة الادخار. الادخار أن يدخر الإنسان مبلغ معين يحطيه في حساب أو يدخل في جمعية معينة، ومن ثم يكون في مبلغ معين يحصله هو هذا الرجل، الإنسان كان رجل أو امرأة، هذا المبلغ يحصل مبلغ يعني أنه يقدر يشتري به، لنفترض أن أسهم في شركة معينة، يشتري به أرض حتى لو أرض سكنية يستطيع بعدين أن يشيد عليها بناء ويأجر البناء هذا أو البيت هذا اللي يبني.
إذا مو بيقدر يشتري أرض، شو ممكن يشتري؟ أو مثلا في ناس تخاف من الأسهم، مثلا تقول لك الأسهم فيها نوع من الخطورة، أنا ما بخاطر في الأسهم، أنا الأسهم يوم فوق ويوم تحت. نعم. فيها في استثمار آمن، لكن إنه مثلا على قد ريلك مد الحافك. يعني
هو شوفي، المجالات يعني إحنا عندك، أما أن الواحد يشتري أسهم أو يشتري عقار أو أن يحط فلوسه في يشتري صكوك أو سندات أو ما شابه ذلك من خلال البنك، أو يودع المبلغ كوديعة في ظل انخفاض الفائدة على الودايع، وفي ظل أيضا الارتفاع اللي يصير في العالم الآن بالنسبة لموضوع التضخم في الأسعار، الأموال هي تتآكل مع الوقت يعني.
صحيح.
ولكن مثل ما يقال أن في العقار، أنا أنصح بالعقار، لأن العقار مثل ما يقال أنه يمرض ولا يموت يعني.
صحيح.
يعني قيمة العقار موجودة، ويملك الشخص المستثمر أصل معين موجود.
تمام.
وإن كان هناك في فرص أيضا في أسهم شركات مميزة وقوية، يعني نحن نسمع عن شركات الآن تحقق أرباح ممتازة، وحتما هذه الأسعار أحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، كذلك العائد على الودائع أحيانا الفائدة ترتفع وأحيانا تنخفض على حسب مسألة عرض وطلب يعني.
صحيح.
ولكن هذه الخيارات هنا في هذا الجانب، أن الإنسان يشتري عقار موجود أمامه، أصل موجود، ممكن العقار هذا إذا كان بيت أو شقة ممكن يأجرها، ممكن يرتفع سعر العقار وبالتالي يبيع في يوم ما، ولكن العقار هو أكثر ضمانا في المرحلة الحالية، إضافة إلى أن أحيانا البعض يشتري صكوك ويستطيع أن يبيعها في أي وقت، يمكن يدخل في بنك يشتري شهادات ادخارية من البنك نفسه ويستطيع أن يذوبها متى ما احتاج لهذا المبلغ بعائد معين، وفي شهادات تعطي فائدة أو البنوك تعطي فائدة على هذه الشهادات. إذن في خيارات عدة، ولكن طبعا الإنسان ما يبي يروح يشتري أسهم بشركات يعني قد تكون شركات ليست بالمستوى أو غير أو وضعها المالي غير مستقر، عليه أن يستشير أهل الخبرة وأهل الدراية أن هذه الشركة جيدة حتى يستطيع الواحد يشتري فيها أسهم، أم أن يروح لشركة ثانية أو أن يروح لخيار آخر كشراء عقار. في خيارات عدة يعني، ولكن أنا دائما أفضل أن يكون الاستثمار داخل البلد. إذا كان واحد عنده مبالغ كبيرة لا يستطيع أن يتم تدوير هذه المبالغ في محيط الاقتصاد الوطني، لأن الأموال موجودة تحت سيطرة يعني إلى حد ما تحت سيطرته من خلال البنوك، من خلال الشركات، من خلال الأسهم الموجودة، من خلال سوق الأوراق المالية. نعم. يعني يقدر يتابع الموضوع بشكل أدق.
أستاذ نجيب كلامك جدا مفيد، ونحن حتى شخصيا هنا أنا واللي وياي في الكنترول استفدنا من المعلومات اللي أعطيتني إياها. لضيق الوقت بنختم وياك، وإن شاء الله بنكون في مواضيع مشتركة اقتصادية تخص الأسرة بنسولف وياها وياك إن شاء الله في الحلقات الجاية.
حياكم الله.
الله يحييك. مشكور. كان ويانا أستاذ نجيب عبد الله الشامسي، مدير عام للهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون الخليجي وخبير اقتصادي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الاقتصادية والاستثمارية. هني يعني مأذيني بون فاصل ومستمعينا فاصل، وعقب الفاصل كمل الرايح تريونا.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وحين وصلنا لفقرتنا الثانية في الرايح وهي فقرة
تدري أن
في تدري أن اليوم عندنا دراسة مثل ما قلنا مغايرة للأشياء أو الفكرة اللي هي مغروسة عندنا وموجودة عندنا، وأن هي الحريم أكثر ثرثرة عن الرياييل. نحن معروفات الحريم بحب الهذربان والكلام، لكن جتنا حين دراسة مختلفة تماماً، وتنفي حقيقة أن الحريم أكثر حباً للهذربان والثرثرة. الدراسة تقول دأب الرجال على تصوير النساء باعتبارهن ثرثارات، وهي النظرية حاول الرجل مرارا وتكرارا أن يرسخها لكنها انجلبت عليه. أثبتت دراسة حديثة أن الرجال هم أكثر هذربان عن الحريم، فكان خمسة رجال من الذين شملت عليهم الدراسة يقضون 3 ساعات على الأقل في الهذربان يوميا خلال أوقات العمل، فهم يثرثرون بشكل رئيسي على زملائهم في العمل. وكشفت الدراسة أن 1 من كل 10 ريايل يحب ينبش في ماضي الآخرين، مقارنة ب4% من الحريم. الدراسة بعد تبين أن الريايل متورطين ومذنبين أكثر في نشر الشائعات. هالكلام على ذمة الدراسة مو على ذمة إذاعة الأولى. ووفقا للدراسة فإن 55% من الريايل هم يثرثرون خلال فترة العمل مقارنة ب46% من الحريم، وتتصدر المواضيع العائلية قائمة الثرثرة بالنسبة للنساء، وعقبها أخبار الأصدقاء المدرسة والموضة والأزياء وأخبار إيراننا وإيران إيراننا. أما قائمة الثرثرة عند الريايل فيتصدرها أصدقاء المدرسة، ومنوهي أكثر وحدة جميلة في العمل والترقيات والرواتب، وأخيرا الانتصارات على أعز الأصدقاء. وعلى أي حال اعترف 5 الحريم منهم يحبون التحدث والفضفضة ويا صديقات أكثر من شريك الحياة، وهذا الكلام قلنا على ذمة الدراسة. خلصنا فقرة تدري أنه، ننتقل لفقرتنا الثالثة في الرايح، وهي فقرة
بنيان.
وصلنا الحين لفقرتنا الثالثة في الرايح، وهي فقرة بنيان. فقرة بنيان مثل ما أنتم متعودين هي الفقرة اللي نتكلم فيها عن البنيان بشتى أنواعه في الإمارات منذ قديم الزمن، البنيان التراثي وكيف كان البنيان. اليوم كل يوم نحن نحط رحالنا في مدينة من مدن أو من إمارات الدولة. اليوم إن شاء الله بتكون مدينتنا هي مدينة العين دار الزين، وبيكون ويانا الأخ محمد عامر النيادي مدير إدارة البيئة التاريخية بهيئة أبوظبي للسياحة، اللي بيخبرنا عن بنيان مدينة العين. السلام عليكم أخوي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومشكورين على تواصلكم معنا مع هذه الإذاعة الطيبة وإذاعة التراث. شرفنا يكون معكم.
نحن نتشرف بوجودك معنا.
مدينة العين دار الزين مثل ما تفضلتي، مدينة التاريخ والآثار.
تمام. اليوم أنت شو بتخبرنا عن البنيان في مدينة العين دار الزين؟
والله العين من آلاف السنين فيها بنيان. تبون أخبركم على البنيان؟
نحن
بنقيم الماضي.
نحن هي.
تبون أخبركم لين قبل البترول أحسن؟
لا هي ترى نحن بنسوي حلقتين إن شاء الله وياك. الحلقة الأولى اللي هي حلقة اليوم بتخبرنا عن نشأة العمران في مدينة العين من قبل آلاف السنين، وإن شاء الله يظل راد في الحلقة الجاية بنتكلم عن التاريخ المعاصر والبنايات اللي كانت قبل عصر البترول والاتحاد.
إن شاء الله. إذا بتكلمنا عن العين، طبعا العين أو المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي أو واحة من واحات الإمارات، فهي تمثل بيئة سكنها الإنسان من آلاف السنين. وجودها، وجود الواحات، وجود الماء، وجود الجبال، جبل حفيت، هذه المنطقة خونت وجود للإنسان منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وبالتالي كان لابد أنه يضع بصماته ويضع بنيانه حسب المواد الموجودة بالبيئة باستخدامها لمبانيه السكنية واستخدامها لطقوسها الجنائزية، لأنها في ذاك الزمن كان يهتم بالعمارة الجنائزية أكثر أو أدق وأهم من عملية البنيان البيوت أو المستوطنات، فكان يهتم بالطقوس الجنائزية بنظرية أن هناك حياة بعد الموت أو هناك بعد في حياة ممكن يضعون. إذا تكلمنا عن بداية العمارة في مدينة العين، نجد مدافن جبل حديد اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني تقريبا 5000 سنة. زين، بدأ الإنسان يبني غرف جنائزية على شكل قباب، لها بيبان من جهة الجنوب، هذه البيبان تضع فيها الإنسان بشكل القرفصاء، وتبنى على شكل مداميك
من يحطون الحجر. الإنسان على شكل قرفصة
من داخل غرفة واحدة جنائزية يحطون على شكل قرفصة عندهم عقيدة أن هناك مثل ما يعود في بطن أمه زين فيدفنونه كذا ويدفنون أغراضه وياه. هذه بداية البنيان وهي قباب شكلها قباب مثل قباب خلايا النحل زين. فهذه القباب كانت مدافن جبل حزيج اللي نشأت بها العمارة. طبعا هنا بيوت ما لقينا بيوت في هذه المنطقة الفترة هاي، لكن مدافن كبيرة في الجهة الشرقية والجهة الشمالية الذراع الشرقي والذراع الغربي من جبل حزيج، مجموعة كبيرة من المدافن فوق 200 مدفن زين تمثل هذه الحقبة الزمنية. إذا انتقلنا إلى جهة الشمال بنجد مدافن هيلي، هاي فترة عصر منتصف العصر البرونزي، هاي بداية العصر البرونزي، هاي منتصف تقريبا 2300 قبل الميلاد يعني 4300 سنة، هي موازية لفترة من النار المنتشرة في الإمارات. هنا بنجد نوعين من المباني، المباني المدافن وبنجد المستوطنات. المستوطنات بنيت من الطين على شكل حائط كبير 3 أمتار عرضة دائري بغرف ببير ماء زين، سكنوا كمستوطنات. القبور كانت على شكل دائرية مغلفة من الحجارة مبطنة على شكل متقسمة داخل إلى عدة غرف جنائزية. هناك كانت عندنا غرفة واحدة ومن الحجر، هنا كلها من الحجر المدافن، أما المستوطنة من الطين. فبالتالي كان الإنسان مهتم بمدافنة، رسم عليها بعض الأشياء موجودة من البيئة، الحيوانات الموجودة، رسم الإنسان. هاي موجودة في مدفن هيلي الكبير، موجودة في المدافن الباقية. هذه مدافن. إذا انتقلنا إلى منطقة ثانية أيضا شمال، موجودة مدافن بدع بن سعود. هذه فترة طبعا عقبها فترة الألف الأول قبل الميلاد، هنا الإنسان بدأ يعمل على إنشاء نظام جديد. كانت في البرونزي كان يعدن النحاس ويصدره زين زين، وأما الآن فبدأ يعمل ينشئ يسمونه يعتمد على الزراعة، فأنشأ نظام الري بالأفلاج، وبالتالي عمل مستوطنات مفتوحة مش مثل المستوطنات السابقة من الطين صحيح، لكنها مفتوحة منطقة زراعية وكذا، وظل على المدافن مالته من الحجر مثل ما قلت، يريد الخلود يريد كذا. هاي فترة العصور اللي مرت فيها كان فيها مباني من الحجر كمستوطنات، جبل حزيج هيلي بدع بن سعود، والألف الثاني بعد موجود له مدفن بس يختلف هذا أرضي في القطارة. أيضا هنا المستوطنات هيلي 10 هيلي 1 هيلي يعني مجموعة المستوطنات اللي سكنها الإنسان، هيلي 8 من أهم المستوطنات. المستوطنات من الطين، المدافن من الحجر زين. فالحياة هذه بداية المباني التاريخية اللي موجودة الأثرية اللي انشاها الإنسان في مدينة العين. طبعا يمكن نضيف إضافة يعني إذا بنوصل لنهاية هذه الفترة عشان نبتدي بعدين موضوع ثاني في الحلقة القادمة، نقول أن العين في 2011 سجلنا مدينة العين، سجلتها دولة الإمارات كأول موقع للتراث العالمي بمنظمة اليونسكو، سجل دولة الإمارات العين بمشهدها كامل، سجلناها مواقع أثرية، الواحات، المباني التاريخية، مشهد ثقافي كامل يمثل حقب مختلفة تمثلها هذه المدينة، 17 موقع و17 مكان مثلت فيها حياة الإنسان من عصور مختلفة إلى ما قبل اكتشاف النفط واستمرارية الواحات والحفاظ عليها. يمكن الحين وصلنا أن من 5000 سنة عندنا عمارة، عندنا إنسان عاش في هذه الأرض وبنى بيوته وبنى مستوطناته من الحجر واستظل بجبل حزيج وعاش حول الواحات حتى استمرت هذه الواحات إلى يومنا هذا. ويمكن في الحلقة الجاية إذا تبغون إن شاء الله نكملكم عن القلاع والبيوت والمجتمع اللي كان قبل اكتشاف البترول
إن شاء الله. أكيد إن شاء الله في الحلقات الجاية بيكون لنا تكملة هالمواضيع اللي بديناها الحين. أخوي محمد عمرو النيادي مدير إدارة البيئة التاريخية بهيئة أبوظبي للسياحة، شكرا جزيلا على تواصلك ويانا في برنامج الرايح.
ولكم الشكر والتقدير موصول لكم على اهتمامكم بموضوع التراث وموضوع العمارة وموضوع هذا، لأنه موضوع مهم ونحاول نوصله معاكم إلى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض ليشهدوا أنها شهدت كثيرا من تقلب الحضارات ووجودها في دولتنا الحبيبة. حياكم الله.
الله يحييك. مستمعين الكرام الحين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل إذا الله راد ندخل في الساعة الثانية من الرايح، تريونا.
الأولى منكم وفى. فيكم. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى فن على الفن سيع على ون تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى.
من بدع دارنا
رغم اللي صار واللي بيننا قد جرى رغم سوء التفاهم والجروح العضال ورغم جرح طري نازف ما برى ثاقب في الحنايا قاطع للوصال كل ما جيت بسلى عن ودادك طرى طاريا في خفوقي زاد شوق اشتعال لو أحاول بمنع هاجسي لك سرى جددت لك أشواقي شم نسمة شمال كل ما جيت بسلى عن ودادك طرى طاريا في خفوقي زاد شوق اشتعال لو أحاول بمنع هاجسي لك سرى جددت لك أشواقي شم نسمة شمال أستخيلك طيوف خاطفة تعبر قدم عيني وأنا في قمة الانفعال أستخيلك طيوف خاطفة تعبر قدم عيني وأنا في قمة الانفعال وقت هنسى وعانك طيفك ولا أرى غير أجمل خصالك يا جميل الخصال كن قلبي بكل اللي جرى ما درى حينها ما تمنى غير لحظة وصال وقت هنسى وعانق طيفك ولا أرى غير أجمل خصالك يا جميل الخصال كن قلبي بكل اللي جرى ما درى حينها ما تمنى غير لحظة وصال يا ربيع المشاعر في رياضك ذرى عالواضي هجير الوقت في وضلال لا تعجب كلامي لفواد انهرى خارة قواه تعب ولا بقابه مجال يا ربيع المشاعر في رياضك ذرى عن الواضي هجير الوقت في وظلال لا تعجب كلامي اللي فواد انهرى خارة قواه تعب ولا بقى باحتمال باري الهم حالي يا مودي برا ولا بقالي على زود المعاند مجال لا تعجب كلامي اللي فواد انهرى خارة قواه تعب ولا بقى باحتمال باري الهم حالي يا مودي برا ولا بقالي على زود المعاند مجال كود صوت حزين وعبرة تنقرى ضمها حجر عيني واعتراها سوال لا متى كل هذا العنا يا ترى نفسي تمر ليله ارقد مريح بال. محمد بن عبد الله الخاطري.
من بدع دارنا
سبعة فاصل أربعة
كان سفحت بالدمع عيني يا لابتي لا تستهمون ما بي وزاش الدوليني من الوقت دام الرزج مضمون حاشا ولا بهم ديني لا كني فارقت مضمون أبجي ولا فخت ونيني وانوح مفيون ومغبون
كان فحال من دماني يا لمتي لا تدي همون ما بي وزاش التاويني بالوقت دا من رزجي مضمون
عليه وضح لي بيني لنكلوا بزور وظنون ناس بغوا تمشات شيني بيني وبين بايغثون هيهات ذا أمر محيني ما يدرجون لو بيسعون لمولف الله يظنيني ياصل ويقطع بادع الكون
شان اصبحت بالدماني يا لمتي لا تستي همون ما بي وزاش التاويليني بالوقت دام الرجي مضمون
ولا العرب لو باتشيني لا يصلون ولا يفرجون لا كن يا روح الحزيني يا سلوتي عن كل مزيون مالي على فرقاك جيني لو ما الحيا بيقال مينون تفضل حياة ما تهنيني بالوصل منك ولا لها سون
كان اصبحت بالدماني يا لمتي لا تستي همون ما بي وزاش التاويليني بالوقت دا من رزي مضمون
لا خير في دنيا انتيني وانت بعيد وحومتي دون متحير كني سجيني ما فجت كني صاحب ديون يا خالجي خفف وعيني لاني دريت وانت هلعون وان فاتما بينه وبيني يا رب موت وسط الحضون
كان اصبحت بالدماني يا لمتي لا تبدي همون ما بي وزاش التاويليني بالوقت دا من رجي مضمون
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى الأولى 107.4
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي
يا الله يا كريم يا
الله غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب راي
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى
محلية إماراتية إماراتية
الأولى
منكم وفيكم.
شلاتنا
كم بصبر كم بدار لاجل خلين ما تعرفون كم بصبر كم بدار لاجل خلين ما تعرفون
كم بصبر كم بدار لاجل خلين ما تعرفون كم بصبر كم بدار لاجل خلين ما تعرفون
الهوايا شريبه الشارع من بليبه تشهر عيون والهوايا شريبه الشارع من بليبه تشهر عيون
والهوايا شريبه الشارع من بليبه تشهر عيون والهوايا شريبه الشارع من بليبه تشهر عيون
ما نفع يرحل هوا جاري والطب ما يشاهون ما نفع يرحل هوا جاري والطب ما يشاهون
ما نفع يرحل هوا جاري والطب ما يشاهون ما نفع يرحل هوا جاري والطب ما يشاهون
مشتلي ربي الدار يا التيمين بيت عيون مستلي ربي الدار يا التيمين بيت عيون
مستلي ربي الدار يا التيمين بيت عيون مستلي ربي الدار يا التيمين
بيت عيون وخديدة كان هجمار اي بنت ملخف رات مزيون ابو خديدة كان هجمار اي بنت ملخف رات مزيون
ابو خديدة كان هجمار اي بنت ملخف رات مزيون ابو خديدة كان هجمار اي بنت ملخف
رات مزيون جانت ما شامها شاري غالي الهل بيع مزبون دانة ما شامها شاري غالي الهل بيع مزبون
دانة ما شامها شاري غالي الهل بيع مزبون دانة ما شامها شاري غالي الهل
بيع مزبون لو طلع زين هيمار اي جان خجل كل مزيون لو طلع زين هيمار اي جان خجل كل مزيون
لو طلع زين هيمار اي جان خجل كل مزيون لو طلع زين هيمار اي جان خجل
كل مزيون حافظ ما ناه ويدار ما يحب الناس يشنون حافظ معناه ويدار ما يحب الناس يشنون
حافظ معناه ويدار ما يحب الناس يشنون حافظ معناه ويدار ما يحب
الناس يشنون كم بصبر كم بدار لاجل خلين ما تعرفون
كم بصبر كم بدار لاجل خلين ما تعرفون
شلات صدى الماضي
صوت الحاضر
Thank you.
الأولى
منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ما زلنا بنذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم التليفون 04-36-99950 ورسالة نصية على رقم 4477 ورقم الواتساب عقب شوي بظهره لأنه اختفى من قدامي وبعدني ما حفظت الرقم. مستمعينا قبل ما نبدأ في الفقرة الطبية اليومية، في بعض الرسائل النصية أو الرسائل الواتساب اللي جاتنا بخصوص موضوع الادخار. عندنا يوسف الهاشمي مطرشلنا كتاب كيف تدبر أموالك، حلول لإدارة مدخراتك واستثماراتك ومصاريفك الشخصية. يعني هو ينصحكم بالاستفادة من هالكتاب في حال أنكم ما تعرفون كيف تدبرون أو كيف تدخرون أموالكم. في رسالة نصية أخرى تقول الأخت، تقول أنا مدرسة وبرأيي المسؤول عن الادخار وإدارة المنزل هي المرأة. في مثل يقول المرأة بنى والرجل جنى، بمعنى هي اللي تبني وتوفر وتدخر، والرجل هو من يجلب المال وهي بإدارتها تستطيع أن تنسق هاي هي رسالتنا من المستمع. وفي أخت زينة الطالب نسوي حلقة عن البخل. زينة نحن يمكن ما سمعتينا، بس كده نحن سوينا حلقة عن البخل، وإن شاء الله المواضيع يعني إن شاء الله كل يوم بنطلع لكم موضوع جديد نطرحه في الرايح. في بعد رسالة نصية من أخونا ناصر، وهو حقيقة يعني يقول ادعوا لأخوي عنده امتحان في شرطة دبي. أخو صلاح عنده امتحان في شرطة دبي، وإن شاء الله الله يوفق إن شاء الله ويوفق الجميع. هاي رسالة نصية أو بعد رسالة نصية ليتنا في فقرة الادخار. والحين مستمعينا ما في حد بيذكرني برقم الواتساب، فرقة ضاعت معلق بشوية بنطلع مرة ثانية. الحين مستمعينا بننتقل وياكم إلى فقرتنا اليوم، وهي فقرة
داوها تبرة.
اليوم في دوحة تبرة مستمعين الكرام بيكون ويانا الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية بمستشفى المدينة ومستشفى ويلكير. اليوم فقرتنا في دوحة تبرة بتكون عن مرض القلب التاجي. شو المقصود بمرض القلب التاجي؟ المقصود به أنه عجز الدورة التاجية عن توصيل كمية مناسبة من الدم لعضلة القلب والأنسجة المحيطة بها. غالبا ما يخلط الأفراد بين مرض القلب التاجي ومرض الشرايين التاجية، على الرغم من أن الأول قد تحدث الإصابة به لأسباب مختلفة مثل التشنج الوعائي التاجي. مرض الشرايين التاجية هو عبارة عن اعتلال ناتج عن تراكم الصفائح الدهنية أو الويحات العصيدية داخل جدران الشرايين اللي تغذي عضلة القلب. علاوة على ذلك يعد كل من الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب اللي هي الأزمة القلبية من أعراض الإصابة بمرض القلب التاجي ومن الحالات المرضية المصاحبة. جدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 459,000 يلاقون حتفهم كل عام نتيجة إصابتهم بمرض القلب التاجي. هاي دراسة عالمية. وليش يحدث مرض القلب التاجي؟ مرض القلب التاجي مثل ما ذكرنا هو مصطلح يصف كل ما يحدث عندما يتم منع أو إعاقة تزويد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية. يعني هني رد مرة ثانية ونقول ليش نحن نوصل عمارنا هاي المرحلة؟ تراكم المرض يصير بسبب تراكم المواد الدهنية أنا أعتقد هاي الدهون ما تي مني والدرب، نحن بيدينا نجني على أنفسنا من خلال العادات الغذائية السلبية الغير صحية اللي نتبعها، توصل في الآخر لهذه الأمراض والله يجير الجميع. يقولون في الدراسات ممكن أن تصبح جدران الشرايين مجدودة مع مرور الوقت بسبة الترسبات الدهنية، وهي العملية تعرف باسم تصلب الشرايين وتسمى الترسبات الدهنية بالمعرفة العصيدة اسمها، هاي شيء مكتوب في البحث العصيدة، ما أعرف العصيدة نوع من الأكل. هذا اللي بنستفسر أنا من الدكتور. يمكن أن ينجم تصلب الشرايين عن عادات في نمط الحياة وغيرها من الحالات مثل التدخين، ونحن جد سوينا حلقة عن التدخين، وبعد تكلمنا في أن التدخين من الأشياء اللي تسبب أمراض القلب. أيضا ارتفاع الكوليسترول مسؤول عن الإصابة بالأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، و الداء السكري بعد مرض السكر من الأسباب اللي تؤدي إلى الإصابة بهاي الأمراض. الوقاية كيف نقي أعمارنا من هاي الأمراض والله يجير الجميع. للتقليل من الإصابة الإنسان بمرض القلب التاجي يكون بطريق يعني تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة هذا شيء بسيط في نقدر نحن كلنا نسويه عن طريق تناول الغذاء الصحي المتوازن. ونحن بعد شو تسوينا حلقة عن الغذاء الصحي وكيف نحن نأخذ العناصر الغذائية المهمة الضرورية بدون إفراط ولا تفريط، ما نكثر من الحلويات، يعني نأخذ الأشياء المفيدة، ما نكثر من الكربوهيدرات والنشويات والسكريات اللي تسبب السمنة وتسبب الأمراض. ممارسة النشاط البدني، وبعد تكلمنا عنها في حلقة أهمية ممارسة الرياضة، لو 3 ساعات في الأسبوع الواحد يكون يحاول يسوي رياضة، لو يمشي لو يسوي أي نشاط رياضي، لأن هذا يفيد في التقليل من المخاطر اللي ممكن تنتج من الأمراض، وحتى أن الرياضة تفيد كثير في تغيير تعديل المزاج. الإقلاع عن التدخين، يعني نحن ذكرنا أن أهم أسباب الأمراض القلب هي التدخين، فبالتالي أن الامتناع عن التدخين ووقف التدخين بيقلل من حدة الإصابة أو من فرصة الإصابة بالأمراض. السيطرة على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، طبعا هالأشياء متى وكيف تكون باتباع النظام الغذائي الصحي، يعني هي عبارة عن سلسلة مترابطة من الأشياء اللي تقي الإنسان من هاي الأمراض. سيكون للحفاظ على صحة القلب فوائد صحية أخرى تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وبالخرف، يعني هي الأمراض كلها عبارة عن منظومة، والله يشفي الجميع. مستمعينا فاصل، وعقب الفاصل بنكمل كلامنا عن المرض مع الدكتور فاتم ويانا.
قصيد
فزاع.
مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. وعشق بعين الغضب واللا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى. وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى. وانا مصحصح معك، خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
قصيد
فزاع. من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني أيهم
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم
المهجن إذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
خذ مطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من إيدها بنقول
الوسم ما نفعها
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام وما زلنا متواصلين وياكم في برنامجكم الرايح اللي هيكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 أرد نذكر بأرقام التواصل حصلنا رقم الواتساب 0561776664 والرسالة النصية على رقم 4477 والاتصالات على رقم 0436999950 الحين مثل ما ذكرنا قبل الفاصل بنتكلم اليوم عن مرض القلب التاجي ويانا حين الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية السلام عليكم دكتور عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبدئيا يمكن ما أدري إذا سمعت المقدمة ولا لا نتكلم عن مرض القلب التاجي والسؤال هني اللي يطرح نفسه مبدئيا شو أسباب الإصابة بهالمرض وشو الأعمار اللي تكثر فيها الإصابة بهالمرض
نعم طبعا موضوع مهم جدا لأن المرض من أكثر الأمراض انتشارا في مجتمعاتنا ومن أكبر الأمراض اللي تسبب وفيات وأيضا تسبب العاهات يعني المرض طبعا نفسه عبارة عن تضيق في شرايين القلب طبعا التضيق هذا يزيد مع مرور الوقت وممكن يؤدي إلى تضيق أكثر وأكثر وبعدين يصير انسداد في الشريان ويصاب الشخص بنوبة قلبية أو جلطة قلبية وطبعا يكون حياته معرضة للخطر في المرض هذا طبعا هناك عوامل أو مخاطر ممكن تخلي الشخص أكثر عرضة من غيره يصاب بتضيق الشريان مثل ما ذكرت أنتي بالنسبة للأعمار تكون من الأعمار المتوسطة للأعمار الكبيرة لكن الحين قمنا نشوف نحن من الأعمار الصغيرة يعني في مرضى أعمارهم 25-26 يصابون للأسف بتضيق الشريان التاجي. وطبعا هذا يرجع إلى عدة أسباب، من أهم ومن أكثر الأسباب طبعا هي التدخين والخمول، زيادة الوزن، قلة الحركة، طبعا الأكل أيضا، الأكلات اللي فيها الدسوم، الأكلات اللي فيها الدهون، هاي أيضا أكلات يعني ضارة، الوجبات السريعة، فهاي الأكلات يعني اللي ممكن تسبب تصلب شرايين، وممكن يعني إذا صار مع مرور الوقت تصلب هذا يزيد في حدته، ممكن يؤدي إلى انسداد في الشريان. طبعا هناك في أمراض وعوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، وطبعا مرض السكر تعرفين أنت منتشر عندنا كثير، وأيضا عندك الكوليسترول، ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم، فهاي طبعا من أكثر العوامل. طبعا لا ننسى أيضا العامل الوراثي، العامل الوراثي مهم جدا أيضا، يعني مثلا إذا حد من العائلة من الإخوان أو من الأخوات أو من الأب والأم إذا عندهم مثلا حد عند مشكلة في الشريان، تضيق في الشريان، تصير فرصة إصابة الشخص هذا يمكن 3 أو 4 أضعاف إصابة الشخص الثاني. إذن العامل الوراثي أيضا مهم. فإذا هناك عدة عوامل تؤدي إلى تضيق الشريان. هاي العوامل تقسم إلى قسمين، عوامل ممكن نحن نغير فيها أو نأثر فيها عشان يعني ما يصيبنا المرض، وعوامل نحن ما نقدر نتحكم فيها مثل عوامل وراثي أو الجنس، مثلا الذكر هم معرضين أكثر بالإصابة هالمرض.
دكتور، هل مثلا نمط الحياة والضغوطات الموجودة في الحياة، والبارحة كنا نتكلم في حلقتنا عن الضغوطات النفسية بسبة العمل وبسبة إيقاع الحياة اللي نحن نعيشها، هل لها ممكن تكون لها دور في الإصابة بهالأمراض؟
العامل النفسي طبعا أكيد، يعني العامل النفسي لتأثير على القلب، في اللي هو صفات معينة في الشخص يخليه أكثر عرضة من غيره. الصفات هاي الشخص اللي يكون مثلا سريع العصبية، اللي هو متوتر دائما، هاي الناس يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة ما تصل بالشرايين التاجية. والسبب ذلك أن الأشخاص هاي عندهم زيادة في الهرمونات في الجسم، هرمونات الأعصاب، هذه يعني تزيد من فرص الإصابة بأمراض تصلب الشرايين التاجية. الشيء الثاني أيضا أن هاي الأشخاص اللي هم العصبيين، اللي هم يعني عندهم توتر مع الضغوط النفسي، الأمور هذه تخلي الشخص مثلا شو يسوي أشياء يعني تضر فيه، مثلا يدخن، يكثر من تدخين،
يأكل زيادة
بالضبط، يأكل زيادة، يدخن أكثر، وفي بعض ممكن يعني يستخدمون أشياء ثانية مثلا، أو مثلا الكحول، أو مثلا الأدوية يعني بعيد الشر يعني. فهاي هالأمور هذه يعني تسبب إيش، تخلي الشخص أكثر عرضة من غيره أن يصاب بأمراض تصلب الشرايين التاجية. وهاي طبعا كله يرجع للشخص نفسه، الأمور يسويها عشان هو يحس براحة أن مثلا يدخن أكثر أو يأكل أكثر، فالأمور هاي يعني.
دكتور، نحن ذكرنا إحصائية عن الأرقام في بعض الدول، الإحصائيات وأرقام مخيفة، هل نفس الإحصائيات أو الأرقام عندنا هنا في دولة الإمارات تعتبر بعد مخيفة وفيها مؤشر خطر؟
طبعا في مجتمعاتنا أكيد يعني في الأمراض صلب الشرايين في تزايد، والنسبة مش قليلة، نسبة كثيرة كبيرة. والسبب مثل ما قلت لك إن إيش، إن مرض السكر منتشر رقم واحد، التدخين منتشر اثنين، وعندك بعد الخمول، قلة الحركة، وطبعا احنا الجو ما يساعد ان الواحد يسوي حركة خاصة في الصيف. الامور هذه طبعا يعني تخلينا نحن كمجتمعاتنا اكثر من غيرنا ان ايش تكون معرضين اكثر بالاصابة من تصلب الشرايين التاجية. لكن يعني هاي نقطة مهمة فعلا، بس هذا يخلينا نحن ننتبه للأمر هذا، يعني المفروض يخلينا ننتبه، يعني مثلا إذا حد عنده أعراض أو أي شيء لازم يراجع الطبيب. الشخص لازم يثقف نفسه، لازم يكون في تثقيف، يعني في الأمور هذه ضروري جدا التثقيف، أن الشخص يثقف نفسه، لأن تعرفين التشخيص المبكر يكون سبب في علاج ناجح.
دكتور، هل اتباع أنظمة غذائية معينة مثلا الحد من الأطعمة الحيوانية، زيادة الأطعمة النباتية، استهلاك زيت السمك اللي هو في الأوميغا 3، هل هالأشياء ممكن تساهم في التقليل أو في الوقاية أصلا من هاي الأمراض؟
مفيدة جدا، يعني مفيدة جدا. الأكل النمط الحياة هذا ضروري جدا، الأكل الصحي الأكثر من الخضروات والفواكه والأكل الطازج زين، وعندك الالياف مثلا، ومثل ما ذكرتي انت السمك، زيت السمك والاوميجا 3، هاي تحمي القلب، هاي تحمي القلب وتنزل الكوليسترول وينزل الضغط. فلا شك ان الاكل الصحي يمنع ان الشخص يصاب بامراض تصل بالشرايين التاجيه. وعلى العكس الاكل السيء اللي هو اللي فيه الدهون والوجبات السريعه، السكريات، الأكلات اللي فيها يعني معدلات طاقة كبيرة، هاي يعني يكون لها تأثير سلبي على القلب.
الشيبس وهالسوالف لها تأثير سلبي؟ إذا نحن عيالنا يأكلون الشيبس والأشياء، وأنت دكتور ذكرت أن في قاموا من أعمار صغيرة يصابون بهالمرض 25 سنة يعني.
صحيح.
فهل الأكل من الصغر يكون لا تراكمات ولا تأثيرات سلبية في الكبر؟
بالضبط مثل ما قلتي، هم صغار في السن، يعني التصلب الشرايين ما يصير بين يوم وليلة، يأخذ وقت 5 سنوات 10 سنوات لما يستوي تراكمات في جدار الشريان. يوم يستوي تراكمات شوي شوي في ضيق الشريان، عقب مرة واحدة ينقفل الشريان. وهم من صغار ضروري جدا إن يتبعون نظام غذائي سليم، يعني إن ما يأكلون الأكلات الوجبات السريعة هذه، الأكلات اللي فيها الدهون، هاي المفروض يتجنبونها، يتجنبونها لكات بالكامل. وانت نحن نشوف احيانا، نحن نشوف الاطفال انهم عندهم صار سمنه غير طبيعيه في المجتمع، سمنه غير طبيعيه، زياده الوزن غير طبيعي، ومن الصغر، يعني من الصغر. فهذا للاسف له تاثير سلبي طبعا في المستقبل على 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 المريض نفسه او الشخص نفسه.
يمكن السمنة هي بسبة مثل ما ذكر الدكتور العادات الغذائية السلبية، اعتمادنا على الوجبات السريعة، الأكثر من الشيبس والأشياء المقرمشات في وجباتنا ذات الصغارية.
أكثر الحالات لها علاقة بالأكل، حالات قليلة لها علاقة يمكن بالهرمونات الأمور هذه، لكن أكثر الحالات لها علاقة مباشرة بالأكل. يعني الطفل وهو صغير يأكل وجبات سريعة، يكثر من الدهون والأشياء، يصاب الطفل بالسمنة، عقب وصل 15 سنة 20 سنة صار عنده ضغط، صار عنده سكر، صار عنده كوليسترول، بعدين صار عنده مشكلة في الشرايين. فإذا هاي تراكمات تكون مو صغار الأطفال يعني يأكلون الأكلات هذه الغير صحية، وللأسف يعني هاي يكونون عرضة أكثر من غيرهم من أصحاب الأمراض يعني الموجودة الحين في الوقت الحالي.
صحيح. دكتور، في رسالة نصية تقول يقول ولده عنده عمره شهر، وقال الأطباء أن ولده بعيب خلقي وأن قلبه فيه بطين واحد، فهل هذا مرض وهل يجب أن أقوم بأي شيء لتصحيح؟
هذا طبعا يعتبر عيب خلقي، من احتمال صار عن طريق يعني الوراثة، وهذا عيب خلقي. طبعا الطفل هذا صغير في السن، ويحتاج فعلا أن يعني طبيب متخصص في المجال هذا، طبيب الأطفال متخصص في العيوب الخلقية، يشوف الطفل هذا. إذا لأن إحنا نعرف إن القلب في أذينين وفي بطينين، إذا في بطين واحد معناته إن الطفل بيكون عرضة إن يصاب، يكون عنده مثلاً مشكلة في الأكسجين في الدم.
أيوة.
فهذا يحتاج استشاري أطفال متخصص في العيوب الخلقية.
ممكن يسوي له عملية أو شيء؟
يعتمد شو نوع العيب الخلقي، يعتمد إذا مثلا في عيوب خلقية بسيطة مثل ثقب صغير، هذا ما يحتاج عملية جراحية. صحيح. لكن إذا مثلا الطفل في عيوب خلقية معقدة، والطفل متأثر مثلا، عنده مثلا صاير لونه متغير أزرق، أو صار مثلا عنده في التنفس مشكلة في التنفس، فضروري جدا الطفل بيحتاج يعني احتمال كبير، خاصة إذا كان يعني العيب الخلقي كان معقد، أغلب شيء بأن الظن بيحتاج عملية الطفل. نعم.
تمام. في بعد رسالة نصية يقول أنا شاب عندي مرض القلب التاجي وأفكر في الزواج، فهل ستتأثر حياتي الزوجية بسبب مرضي؟
ما تأثر. إذا تم معالجة المريض المريض يقوم بحياة طبيعية بشكل طبيعي ما عنده مشكلة، بس المهم يتعالج، المهم ان نعرف وين هذا التضيق الشريان هذا وين موجود، وبعدين العلاج بسيط والعلاج متوفر. يعني هذا بشكل يومي انا نشوف مرضى عندهم مشاكل في امراض هذا الشرايين التاجيه ويتم معالجتهم ويكونوا ناس طبيعيين جدا.
شو العلاج دكتور، ادويه ولا عمليات ولا؟
العلاج يعتمد على التضيق هذا وين موجود او مدى التضيق. يعني مثلا هل شريان واحد متضيق؟ شريان واحد متضيق بسهوله جدا عن طريق القسطره، حط البالون، حط الدعامه، نفتح الشريان وانتهى الموضوع، يعني يرجع هذا المريض حياته طبيعيه. اذا مثلا المريض عنده اكثر عن شريانين او ثلاثه مثلا، بعد ممكن يتم بعالج عن طريق القسطره وعن طريق وضع الدعامه الشريانيه. اذا مثلا المريض عنده اكثر عن شريان وشريانه معقده، فبعدين ينصح انه يعني يسووا عملية جراحية، عملية تمرير الشرايين التاجية، يأخذون مثلا شرايين من ريولة ومثل صدرة ويحطون يلصقونه في القلب وهذا، ويعني تكون ينتهي من المشكلة هذه. فإذا العلاج موجود، العلاج يعني مهما الشخص عنده مشكلة في الشرايين التاجية يكون العلاج موجود، ولما يتعالج الشخص من الشريان يرد طبيعي يعني مثل قبل.
تمام. هذا السؤال لسأل الشاب، إذا نحن نسأله على لسان شاب، إذا وحدة مصابة بأي مرض أو بهذا القلب التاجي وبتعرس، هل في مخاطر عليها بالذات في حالة الحمل والولادة؟
بالنسبة لأمراض الشرايين التاجية طبعا في الحريم قليل، مش مو أكثر من نسبة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية في النساء أقل من الرجال، خاصة لما يكونون في سن الحمل. احتمال الإصابة قليل جدا، يعني أنا يمكن شفت 3 أو 4 حالات وهاي كانوا عندهم سكر وضغط وأشياء وايدة يعني. بس عادة الحريم خلال فترة الحمل قليلين جدا ما يصابون بأمراض الشرايين التاجية. حتى لو يعني افترضنا أن السيدة مصابة بأمراض الشرايين التاجية، علاج إذا تعالجت من المشكلة هذه ما بيكون لها خطورة أبدا، ممكن عادي تمارس حياة طبيعية ويكون في حمل وما في أي مشكلة. بس أهم شيء يكون في علاج، أهم شيء يكون في علاج، تشخيص مبكر، علاج.
صحيح دكتورة. في نصيحة تحب توجهها؟ حين ذكرت أن أهم شيء العلاج، للوقاية اللي هي أفضل من العلاج، شو الأشياء اللي ممكن نمط الحياة السليم اللي الناس تمشي عليه للوقاية من هاي الأمراض؟
بالضبط، بالنسبة أهم شيء التثقيف، أهم شيء يعني الشخص يثقف نفسه على الأمراض العصر هذه اللي تصير، لأن بدون تثقيف، بدون ما أنت يعني تقرأ عن المرض ما بتعرف شو بتسوي. إذا أول شيء التثقيف مهم جدا، وأنا طبعا كدكتور أقوم بالدور التثقيفي يعني بشكل يومي، يعني حتى سواء كان يعني أشوف مريض أو حتى يعني الوسائل الإعلام أو تويتر، فعندي صفحة خاصة هناك عشان تثقيف الناس الموجودين. تثقيف رقم واحد. رقم اثنين يكون الشخص على دراية بالأعراض، أعراض أمراض القلب، يعني مثلا ألم في الصدر، ضيق في التنفس، حالات الإغماء، هاي طبعا دلائل من خلالها المريض يعرف أنه في شيء مشكلة في القلب، فأنصحه على طول يراجع طبيب القلب. اثنين أو ثلاثة، المريض لازم يأخذ نصائح الطبيب، يستمر على الأدوية. شيء رابع، المريض يتبع اللي هو نمط الحياة السليمة، اللي هو مثلا يتجنب الأكلات اللي فيها الدهون، أو يتجنب الأكلات اللي فيها سكريات، اللي فيها سعرات حرارية عالية، يكثر من الخضروات، يكثر من الفواكه، يكثر من الألياف، يقوم بالرياضة، يعني لو حتى الشخص ممكن يعني يمشي نص ساعة 3 مرات في الأسبوع، هذا كفاية.
صحيح.
يكون إيش يحافظ على قلبه، وأيضا يمتنع التدخين، وأيضا إذا مثلا الشخص كان مصاب بارتفاع ضغط الدم أو السكر، يكون هناك يعني يكون في علاج الأمراض هذه. فهالأشياء هذه اللي يقوم فيها أي شخص عادي أو أي مريض مثلا مصاب بأمراض القلب، عشان إيش إنه يتجنب المخاطر هذه.
نعم. في شيء بعد حاب أضيفه دكتور قبل أن نختم وياك؟
في النهاية أحب يعني أتمنى الصحة للجميع، و ما نقول ان صحة الانسان اهم شيء. والواحد يحافظ على الصحة هذه ان مثل ما قلنا يقوم باتباع نظام غذائي سليم، ممارسة الرياضة، مراجعة الطبيب اذا حس في اي شيء يعني من الاعراض امراض القلب هذه يراجع الطبيب.
تمام، مشكور، جزاك الله خير يا دكتور على المداخلة ويانا.
شكرا
للمعلومات اللي اعطيتني اياها.
حياك
الله يحييك. كان ويانا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري امراض قلبية تداخلية. الحين مستمعينا وصلنا لختام فقرات الرايح لليوم. قبل ما أختم بس يا مخرج أقول لك في رسالة نصية تقول لا تضيع وقتك في أمور لا تجلب لك السعادة ولا النجاح، اهتم بما ينفعك ويسعدك، اهتم بأهدافك، ركز عليها كل يوم. وصلنا للختام، المخرج يأشر، مستمعين تريونا باشر ظلارات في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح